الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استخلاص النتيجة من مقدمات دليل الانسداد، ومر بنا أن دليل الانسداد بغض النظر عن تمامية جميع مقدماته إلا أن جملة من مقدماته كالمقدمة الأولى والمقدمة الثالثة المقدمة الرابعة المقدمة الخامسة، هذه المقدمات لا نزاع لدى الأعلام في متانتها وأنها يعني ليست فرضية. المقدمة الأولى ليست فرضية، المقدمة الثالثة ليست فرضية، بالتالي متينة وفي نفسها قويمة. ومن ثم مر بنا أمس أن مقدمات دليل الانسداد ليست فقط في صدد معالجة صحة الطرق في الكتب أو حجية الطرق في الكتب أو قل الإلزام بالطرق في الكتب أو اعتبار الطرق في الكتب سواء ولو كان اعتبار إجمالي، بل هي أيضا يمكن أن توظف إلى اعتبار الكتب ولو إجمالا، كما مر بنا الفرق بين صحة الطريق وصحة الكتب. قد يكون الكتاب صحيحا لكن الطريق ليس بصحيح، والعكس قد يكون بعد، قد يكون الطريق صحيح للرواية لكن الكتاب ليس بصحيح، ومر من هذا البحث مفصلا. هذا العلم الإجمالي الذي يقرر هنا بأنه بوجود علم إجمالي بأحكام شرعية في كل الشريعة وما شابه ذلك، هذا العلم الإجمالي ليس فقط ملزم مر بنا العلم الإجمالي الكبير الأول بالأحكام الواقعية الفقهية، والعلم الإجمالي الثاني بالأحكام الفقهية أو الشرعية التي هي مؤديات الطرق. بالتالي هذا علم الإجمال الكبير الثاني في دائرة الطرق، هذا العلم الإجمال الكبير الثاني الذي هو في دائرة الطرق بالدقة هو علم إجمالي كبير في دائرة الكتب أيضا، مو فقط في دائرة الطرق، في دائرة الكتب. وربما مر بنا هذا البحث، مثلا علماء الإمامية يتعاملون مع التراث الحديثي في نطاق فرق الشيعة بمستوى غير التراث الحديثي في نطاق كتب المسلمين. مثلا افترض دعائم الإسلام القاضي النعمان الآن إسماعيلي هو أو 12 كان يتقي، في اختلاف بين علمان الإمامية، لكن باعتبار أنه هو ناقل عن الإمام الصادق عليه السلام، تعاملهم مع كتاب الدعائم يختلف مع تعاملهم مع كتاب البخاري أو مسلم أو مسند أحمد بن حنبل. كثير من كتب الأصول الروائية لدينا في الكتب الحديثية هي أصول روائية للفطحية أو الواقفية، معناها فرقة أخرى. ولعلمكم الواقفية لا زالوا موجودين في تنزانيا، زنجبار لا زالوا موجودين. الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كلماته في كتبه أنهم انقرضوا، لهم لا زالوا موجودين الآن في تنزانيا وزنجبار. واقفية يعتقدون بأن آخر إمام هو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وأنه هو المهدي الذي سيظهر ويملاها قسطا وعدلا. هو طبعا الإمام الكاظم سيملاها قسطا وعدلا، لكن في الرجعة يعني بعد الإمام الثاني عشر. المقصود موجودين الآن في زنجبار واقفية. فالمقصود فرق عديدة شيعية، تعامل علماء الإمامية لتراث الحديث في نطاق كتب فرق الشيعة، يعني درجة الاعتماد منهم عليها تختلف عن درجة اعتمادهم لتراث الحديث عند العامة. ومع ذلك أيضا لعلماء الإمامية ديدنهم طبقة بعد طبقة، تعاملهم مع تراث الحديث النبوي في تراث العامة يختلف طبعا مع افترض تعاطي علماء الإمامية لتراث الحديث مع كتب التاريخ، كتب التاريخ لدى المسلمين. وهذا سبب ايش؟ سبب ان درجة الاعتبار او درجة العلم الاجمالي الموجودة بالدقة تختلف درجاته، تختلف درجاته. فاذا هذا العلم الاجمالي بوجود تراث الوحي والاحكام الشرعية في نطاق الكتب، يمكن تقرير المقدمة الأولى على هذا القالب، وتوظيف المقدمة الأولى للإلزام بالاحتياط في الكتب الحديث تراث الحديث، وأن تراث كتب الحديث لسنا فقط ملزمين بها، لسنا فقط ملزمين بها، ليس فقط وجه اعتبار الإلزام بها هو الطرق الظنية التفصيلية بها. أمس مر بنا يعني كما أن الطريق الظني التفصيلي قوي من جهة كونه تفصيلي، إلا أن العلم الإجمالي أيضا قوي من جهة كونه علم، وإن كان ضعيف من جهة كونه إجمال. العلم الإجمالي ضعيف من جهة الإجمال لكنه قوي من جهة العلم، كما أن الطريق التفصيلي قوي من جهة أنه تفصيلي لكنه ضعيف من جهة الظن. والعلم الإجمالي درجة حجيته في أطرافه يعني قريب الأفق للظن التفصيلي، قريب الأفق للظن التفصيلي. وإن كان الظن التفصيلي يعتبروه مثلا نفترض دليل اجتهادي، والعلم الإجمالي يفترض أصل عملي، لكن مع ذلك بالدقة الظن التفصيلي لو كان بمفرده وليس ليه، الظن التفصيلي لو كان بمفرده وليس ليه غطاء خلفي منجز ليس قوته بنفس قوة العلم الإجمالي، وإنما الظن التفصيلي نتيجة تراكمها هي توجب ماذا؟ توجب حصول العلم. يعني فيه غطاء، في الحقيقة فيه غطاء وراء الظنون التفصيلية هو علم إجمالي. في هناك غطاء لاعتبار الظنون التفصيلية وهو العلم الإجمالي وراءها، وهو العلم الإجمالي وراءها تشكل علم إجمالي. فهذا في الحقيقة نوع من الدعامة للظنون التفصيلية، بجانب كونها معتبرة تفصيلا كل واحد واحد منها. لكن المهم هكذا يعني لازم نلتفت إليه. إذا العلم الإجمالي، إذا العلم الإجمالي الذي قرر في المقدمة الأولى في دليل الانسداد ليس دليل هباء منثور، وليس دليل كفرضي، لا، دليل مهم. هذا الدليل المقدمة الأولى في مقدمات دليل الانسداد. لذلك اللازم على من يخوض علم الحديث وعلم الكتب وتصحيح النسخ أو ما شابه ذلك يضع في حسبان هذا المطلب، أن لدينا علم إجمالي بوجود التراث، وهذا الكتاب من كتب الحديث أحد الأطراف، طرف من أطرافه، ليس بالشيء السهل. ثم لا بأس نوضح، لأن إذن هذا البيان الأمس واليوم لأجل استثمار بعض مقدمات دليل الانسداد فيما هو مبتلى به عمليا يوميا من كتب الحديث وتراث الحديث. وتتمة لهذه الفائدة نوضح الفرق بين صحة الكتاب وصحة النسخ. النسخ، ما الفرق بين صحة الكتاب وصحة النسخ؟ ما الفرق بينهما؟ ولو المفروض الأمس يعني أوضحناه، لكن على أي حال بعد ما ذلك نخوض فيه. يعني البيان الإجمالي للفرق بينهما أن الكتاب، يعني لو نريد نلاحظ الفرق بين صحة الطريق وصحة الكتاب وصحة النسخ لنمثل أو لنستعرض هذه الظاهرة، ظاهرة الطريق كتاب نسخ. أي طريق كتاب نسخ في الحقيقة حالات يمر بها الحديث. الحديث أول ما يصدر من الإمام ربما الراوي لا يدونه في كتاب، وإن كان كثير من رواة الأئمة لا يصغون إلى حديث من المعصوم إلا ويدونون، كثير من رواة هكذا. لكن في بعض رواة لا، وهذا من قوة طرق الحديث لدى الإمامية، أن غالب رواة الحديث لأهل البيت مدونون الكتب. زرارة رضوان الله تعالى عليه على عظمته، روايات عديدة تدل على أن الزرارة دأب كان يسأل وفي نفس المجلس يكتب. أي، وهذا لا يخفى عليكم، هذه الخصيصة لعلم الحديث ولروايات الحديث عند الشيعة من الخصائص التي تميز بها علم الحديث عند الشيعة دون العامة. لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ما كانوا يدونون، قليل منهم يعرف الكتابة. فعلم الحديث عندهم سماع بعد سماع بعد سماع، ثم أتت مدونات لديهم. هذا مضافا إلى أن الذين سمعوا ودونوا ماذا؟ أحرقت كتبهم ما شاء الله من قبل أبي بكر ومن قبل عمر بن الخطاب، أحرقت كتبهم. أي لا، أغراهم بأنهم ائتوا بالكتب وكذا، يعني ونكث بهم، سموا نكث بهم هم والعياذ بالله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. حرق الحديث حرق للوحي، حرب مع الوحي، سبحان الله. يعني مو شيء، يعني هنا قريب العهد لرسول الله في نفس السنتين، لا إله إلا الله، واقعا أين دين المسلمين، أين دين الصحابة؟ ما أدري. أعظم نبي بأعظم كذا، ويعني أنت تتطاول على إعدام هذه القناة من الوحي، مش سهل ولو تحت أي مبرر. لذلك في أحاديث كثيرة من سيد الأنبياء أنه هذه الجالس على الأريكة، حديث دم، يعني دم المستولي الأول، ومو بعيد يعني أنه في تقادير له تمت تصفية المستولي الأول من قبل نفس أصحاب السقيفة، أنه لو بقي هذا الأول يا ساتر على الدين، ما يبقى شيء، لأن هذا غير الثاني. الأول دهاء عجيب وخطورة جدا عجيبة. على حال كما يقول اليومين، خب ضب، والثاني سيئة من سيئات الأول. فيعني لو بقى ما لا يبقي للإسلام رسم، أعوذ بالله. وإلا حرق لحديث النبوي والناس جديد عهد بالإسلام، هذا مو شيء سهل واقعا، تصور ويجمع كتب الحديث ويحرقها كاملا، شنو هاي؟ ويمنع التحديث بحديث النبي، شوف التخطيط البرنامج شلون هذا. على أي حال نرجع إلى واقعا مصائب عظيمة حلت بالإسلام، ما شاء الله، هو إسلاما إلا أن نرفع راية بني أمية وراية قريش المشركة الكافرة. المهم نرجع إلى، فمن أحد امتيازات الحديث عند أهل البيت عن الحديث لديهم، أن الحديث لديهم أبيد، منع تدوينه 100 سنة تقريبا، 100 سنة ومائة قرن من الزمان، كل سماع. وتدري السماع الحافظة تختلف، بينما أكثر حديث أهل البيت هو في الواقع في الأصول الأربع. ما معنى الأصول الأربع؟ ماذا يعني؟ كتاب دون فيه صاحب الكتاب الحديث من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا مضافا إلى امتياز الحديث عند مدرسة أهل البيت، أن المعصومين 12 صلوات الله عليهم مدة 3 قرون وربع، لأن انتهت الغيبة الصغرى 329، ف3 قرون وثلث، ليش أقول وربع بعد وثلث، 3 قرون وثلث وثلث القرن الرابع كان إشراف من المعصومين لدى كتب الحديث. لذا قيمة الحديث لدينا ليست سهلة يا أخوان، ليست سهلة، يعني رفع اليد عن تراث الحديث لدينا ليس بشيء سهل، لأن دائما كانت مواكبة وموازاة من المعصومين، عرض الحديث على المعصومين وما شابه ذلك. مع كل هذه القيمة الاحتمالية، إن هذا النمط من العلم الإجمالي لدينا مو مثل نمط العلم الإجمالي بالحديث النبوي في تراث العامة، الفرق كبير جدا كبير. إشراف ليس من واحد، بل نحن نعتقد الآن لازلنا تحت رعاية، بقاعدة اللطف، تحت رعاية الإمام 12 عجل الله تعالى فرجه الشريف. هي ليست رعاية فقط 3 قرون وربع، هو صلوات الله عليه يرعى مسيرة هذا التراث الوحياني إلى يومنا هذا. فالمقصود أيما كان، إذن هذا العلم الإجمالي بتراث الحديث ليس شيء سهل، ومن الخطأ الكبير الفادح أن يأتي باحث ويتعاطى مع كتب الحديث، يعني تعاطي كأنما فقط الطريق الظن التفصيلي موجود أو لا، لا مو صحيح. هناك مناشئ لاعتبار الكتب، هناك أسباب للعمل للإلزام بالعمل بكتب الحديث بوجوه متعددة وليس وجه واحد. نرجع إلى ظاهرة الحديث. الحديث أول ما يصدر من المعصوم يصدر كرواية سماعية محفوظة في بعض الأوقات، ولا بعض الأوقات من الأول يدون في الكتاب، بعد ذلك يدون في الكتاب، أو أنه أول ما صدر يدون في الكتاب. بعد تدوين الحديث في كتاب ظاهرة من الثبات، طبيعة من الثبات للحديث تختلف عن سماع وحفظ الحديث. في ماذا تختلف؟ أولا ضبطه يصير أتقن، لأنه ما دو كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عن حقيقة تكوينية وعظيمة: ما كتب قر، ما كتب قر، صير يتثبت في القرار أكثر، وما حفظ فر. فالكتابة شيء طبيعي، أولا أتقن أضبط، ثانيا الكتابة في الغالب الكتاب وسيلة انتشار، وسيلة انتشار، وسيلة تضافر الطرق. أليس نريد تضافر للطرق، تكثر للطرق للحديث؟ طبيعة الكتاب وسيلة لتضافر الطرق، لأن الكتاب يكثر ولو بالنسخ بالاستنساخ، يعني بالإملاء والكتابة قديم الزمان. فالكتاب حفظ الحديث بالكتابة والتدوين يختلف. طبعا علماء الحديث كتبوا كتب في الكتابة والتدوين للحديث من الفريقين، وطبعا صحيح، يعني الواحد إذا يعرف علم الكتابة والتدوين، قد يسأل علم التدوين والكتابة شنو علم؟ نعم علم، علم برأسه، خصائص، نقاط، نقاط، وإن كان لما يطلع عليها الإنسان ليس صعب فهمها، لكن عدم الالتفات إليها من كثير من يخوض في بحث الفقه وبحث التفسير وبحث علم الكلام يخليه يغفل عن أوليات علم الحديث. وكم له من نظير، محقق كبير في الفقه أو محقق كبير في التفسير أو محقق كبير في علم الكلام أو من المعارف الأخرى، لكنه يغفل، ولا عذر أنه يغفل، يغفل عن أوليات علم الحديث وكتب الحديث وعلم التدوين، لأن هي أمور في حين سهلة لكن أمور تفصيلية كثيرة يجب أن يراعيها ويلتفت لها الإنسان. المهم هذا لابد من الإنسان يمارسه. فإذا الفرق بين تدوين الحديث في الكتاب والتدوينه وبين حفظه فوارق عديدة جدا، لأن التدوين والكتاب ظاهرة للانتشار، وسيلة للانتشار السريع لتضافر الطرق، من ثم يكون نوع من زيادة اعتبار الحديث، وسيلة لزيادة اعتبار الحديث. الكتاب يصير وسيلة لزيادة اعتبار الحديث لا أقل من صاحب التدوين، فما بعده ممن يأتي بعده بلا شك. فيكون أمر سبب للشهرة والانتشار والاشتهار، سبب للشهرة والاشتهار. ومر بنا ناقل ربما مادي في الفقه أو هنا في الأصول أن هناك مبنى لدى المجلسي والميزة القمي والراقي وجملة حتى من الأصولين وعلماء الأخباريين المحققين منهم، أقصد أنهم يرون الطرق، لأنهم يرون الطرق، لأنهم يرون الطرق إلى الكتب المشهورة لا إلى المعصوم، إلى وسط الطريق، يعني أنهم يرون الطرق إلى الكتب المشهورة الكتب المشهورة لا غير المشهورة أن كلها معتبرة، لأن تلك الطرق إلى الكتب المشهورة ليست طرق أحد. معنى شهرتها كثرة الطرق. الآن كيف نثبت الشهرة لآليات سهلة؟ بس لازم تطلع عليها يا أخوان. كثير عمالقة في الفقه ما يلتفتون إن شلون علم الحديث الكتاب يتم إثبات شهرته. أما أبو زرق الطهراني لا، هذا متخصص في هذا العلم. الحاج عبد الله الأفندي أفندي ها، لكن متخصص، مع أنه ليس برجال الدين لكنه متخصص بارع معاصر للمجلس. بعد حج عبد الله الأفندي اسمه أفندي، بعد عنده رحمة الله عليه السيد المرعشي طبع كتابه 4 مجلدات 6 مجلدات، هو أكبر كتابه بعد، كتب في كتب الخاصة وثم كتب العامة. أي طبعا روضات الجنات إلى 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 حد ما. أي نعم. على أي حال نفس فهرست النجاشي وفهرست منتجب الدين اللي هو من أحفاد الصدوق، منتجب الدين هذا من أحفاد الصدوق رحمة الله عليهم. على أي حال نفس هذا العلم في علم الكتب يا أخوان، علم غير علم الرجال. ها، علم الكتب والمعاجم علم، ما أقولك صعب، سهل، لكن بدون اطلاع لا مو سهل، بدون ما تقرأ وتطلع عليه وتمارسه لا مو سهل، ما تغفل عنه لا محالة، عن ضوابطه، عن آلياته، عن نتائجه، فوائده. يعني لا أقل مرة واحدة في العمر أقرأ لك كتاب في علم الحديث، مو علم الرجال، علم الحديث، ما أقصد نفس الحديث، علم الحديث، تدوين الحديث، كتابة الحديث، العلم المعجمي، لا أقل مرة في العمر واحد يقرأ أحساس يلتفت، لا أقل يلتفت إلى هذا آليات هذا العلم، موازينه، ضوابطه، مو أنه أتي لواحد بالتالي يصير عندنا كأنما ترجل لعدم معرفة فرق صحة الرواية عن صحة الكتب عن صحة النسخ. فإذا تدوين الحديث في الكتاب مدعاة للاشتهار والانتشار غالبا، ما أقول دائما، غالبا أو لا أقل أكثريا يكون مدعاة للانتشار. نعم. فإذا اشتهار الكتاب أو صحة الكتاب ترتبط بوصول الرواية إلينا إلى حد صاحب الكتاب، على صحة الكتاب. طبعا أحد الفوارق لا كل الفوارق، أحد الفوارق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. أما صحة الطريق هو عبارة عن المقطع الآخر من الرواية من صاحب الكتاب إلى المعصوم. فالرواية التي الآن تصل إلينا طريقها ينقسم إلى قسمين، قسم منا إلى صاحب الكتاب وقسم من صاحب الكتاب إلى الإمام. في تفاصيل كثيرة بس ما أريد أدخل فيها ولا بد تطلعون عليها، ولكن من باب إجمال أقوله، ولا في تفاصيل الآن كثيرة في نفس هذا البحث، في تفاصيل كثيرة، هذا تقسيم إجمالي قاعد أقول، قاعد أستعرض لضيق الوقت عن استعراض هذه النكات. طبعا كتب الأصول القديمة لعلمكم، كتاب الفصول، كتاب ميزة القمي، كتاب المعالم، كتاب الوافية الفاضل التني، هالبحوث موجودة فيه، ترى البحوث هذه موجودة فيه، تقسيم الحديث وتقسيم الكتب وتقسيم كذا موجودة، سابقا كانت تدرس، الآن ما تدرس، لا أقل واحد يقرأها. للأسف الآن كتاب الفصول ما طبع حروفيا ظاهرا، بس كتاب ميزة القمة طبع حروفيا، واحد يقدر يقرأ. نعم، اي هم زين، بعد هذا هم جيد في مكتبة البيت لابد يعني، اي فجيد. المقصود على حال هذه أمور واحدة لازم يطلع عليها، وإلا العام الماضي ظاهرا العام الماضي بقينا شهر ونص في الفرق بين صحة الكتب وصحة الطريق. إذا الأخوان يراجعون السيدي جيد لا بس استذكار. أما النسخ ما هي؟ ها شوف الحين وين طبيعة كيف بدأ الحديث، أتراه الطريق ثم أتراه تلوين ولون الكتاب، مر بنا الآن. زين النسخ ما هي؟ النسخ عبارة عن بالدقة عبارة عن ليس أصل الكتاب، عبارة عن نماذج من الكتاب الواحد. هذه النسخ، وغالبا ما يكون في اختلاف بين ماذا؟ بين نماذج الكتاب الواحد. إذا كان القرآن العظيم المجيد اللي هو وحي اختلاف القراءات كما مر بنا أمس، المحققين من علماء الإمامية يقول حقيقة يرجع إلى اختلاف الرواية بعض الآيات، مع أنه طبعا في هامش القرآن ليس أصل مؤثر في أصل بنيان القرآن أبدا، ولكن بالتالي أحد الهوامش الضئيلة الضعيفة يعني عن أصل عظمة القرآن الكريم. المقصود هذا المطلب، وهو إذن النسخ ليس هي أصل الكتاب. أصلا لما تعبر نسخة غير لما تعبر أصل الكتاب. حتى النجاشي حتى أغا بزرق لما يعبر نسخة دققوا، ليس مراد أصل الكتاب. أصل الكتاب وين وجوده يختلف عن النسخة؟ شلون كيف نتحسس نتلمس فرق بين أصل وجود الكتاب وبين النسخة؟ أصل الكتاب يا أخوان كما مر طبيعة مشتهر متكثر، يعني ليس وجوده فقط في هذه النسخة اللي عن صاحب الوسائل بطريقة أو المجلسي بطريقة أو سيد هاشم البحراني بطريقة أو الفيض الكاشاني بطريقة، لا، أصل الكتاب موجود رواياته منتشرة في كتب الفقه في كتب التفسير في كتب علم الكلام في كتب الحديث التي أتت بعد هذا الكتاب وجوده. مثلا كتاب صحيح علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، هذا وجوده ليس في النسخة اللي الآن احنا نشوفه مطبوعة. كتاب مسائل علي بن جعفر أخذ له وجود وانتشار في كتب العلماء في كتب علوم العلماء الإمامية بشكل شبكي وشجري، لا أن تأتيني وتتخيل أن كتاب علي بن جعفر مرهون بهذه النسخة اللي الآن نطبعها، هذا خطأ فادح. عند كثير من اللي الآن يتصدون إلى تحقيق الكتب أو لبعض الذي يمارس على الحال في علم الفقه والأبحاث وما شابه ذلك أو في علم التفسير والمجرة، النسخة غير الكتاب أصلا يا أخوان. أو افترض كتاب، حتى كتاب الكافي، كتاب الكافي ليس وجوده فقط في مع أنه متواتر، حتى دي النسخة متواترة، بس مع ذلك نسخة كتاب الكافي ليس من تواتر هذه النسخة فقط. كتاب الكافي أو الكتب الأربعة أو كتب الصدوق أو كتب الشيخ الطوسي أكثر كتب المشهورة يعني لكتب الحديث موجودة بشكل منتشر مبعثر في غالب كتب علوم علماء كتب في علوم في كتب علوم علماء الإمامية. علماء الإمامية عندهم تفسير، عندهم كتب حديث متأخرة، عندهم كتاب مستطرفات ابن إدريس، كتاب مثلا كتب الراوندي وغيره وغيره، يعني تأليف في علم الحديث لم يخلو قرن من القرون علماء الإمامية عندهم. عندهم علماء الإمامية كتب تفسير، عندهم كتب كلام، عندهم كتب سيرة، سيرة عن حياة الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المجرة. هذه الكتب اللي هي كتب علماء الإمامية، كتب الحديث القديمة منتشرة فيها جيلا بعد جيل، طبقة بعد طبقة. لا أني أرهن مصير كتاب مشهور أرهن فقط بنسخة واحدة. هذا اشتباه يا أخوان، هذا اشتباه، اشتباه عن واقع الحال، واقع الحال في كتب الحديث. إذن أصل الكتاب وجود شيء، والنسخ شيء آخر. يريد يرهن لي مصير كتاب التهذيب أو افترض كتاب آخر لنسخة موجودة في مكتبة الفلانية وهذه عليها خطوط، هذا لا بأس به، بس هي مو طريق الكتاب، هذا طريق النسخ، والنسخ غير أصل الكتاب. صاحب الوسائل طريقة شلون؟ طريقة النسخة مو أصل الكتاب. أصل الكتاب اعتباره فوق حجم صاحب الوسائل. أنا مرة كنت عبرت للأخوان أن علماءنا الكبار يعبرون تراث الحديث اعتبارهم فوق اعتبار عالم من العلماء، فوق اعتبار باحث من الباحثين. هذه حقيقة يا أخوان. الآن افترض شقد وثاقة صاحب الوسائل عظيم، لكن هل تراث علماء الإمامية مرهون بصاحب الوسائل وطرقه؟ أبدا. لما؟ لأن جيل بعد جيل من 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 مجموع علماء الإمامية حفظوا هذا التراث، مو عالم واحد، مو مرجع أعلى فقط واحد. لذلك مشهور علماء الإمامية حاكمية وسيطرة ونافذية فوق المرجع الأعلى، فوق مرجع من المراجع في زمن من الزمان، فوق عالم محقق نحرير نابغة. جيل أجيال، خذ بما اشتهر بين أصحابك، دع الشاذ الناذر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي تعبير غليظ من المعصوم. لما؟ لأن احنا مو مرهون هذه الطائفة وهذه المسير بفرض عالم كبير. حتى بالمجلس مع عظمة المجلس رحمة الله عليه، تراث الشيعة جيل أجيال، دماء راحت فيها طبقة بعد طبقة. ما يمكن أرهن المذهب بواحد، المذهب مو مرهون بواحد ولا باثنين ولا بأربعة. هذه حقيقة رقمية رياضية عقلية كلامية يجب أن نفقهها يا أخوان. فرق بين النسخة وبين الكتاب نفس المطلب، لازم نلتفت إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.